ثراك الأعلى والجنة ارحمني من سخطي.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 9 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم أيها الإخوة والأخوات ونقدم لكم نشرة الأنباء، هذه عناوينها. إيران تدين جرائم الكيان الصهيوني المتواصلة ضد الفلسطينيين وتؤكد وقوفها مع المقاومة. كتائب القسام تعلن استخدام تكتيك جديد في إطلاق صواريخها على الأراضي المحتلة. الفصائل الفلسطينية تؤكد استمرار المقاومة حتى توقف العدوان وتعلن إمكانية اندلاع حرب. أهلا بكم إلى التفاصيل. استقبل قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي عبر الاتصال المرئي جمعا من ممثلي الاتحادات الطلابية في جامعات إيران للعلوم الطبية، حيث عرض هؤلاء آراءهم على سماحته. أفاد بذلك مركز حفظ ونشر مؤلفات قائد الثورة الإسلامية، وقال إن سماحته سيتحدث إلى ممثلي الاتحادات الطلابية في نهاية هذا اللقاء الذي سنوافيكم بتفاصيله في النشرات الخبرية القادمة. دنا رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف جرائم كيان الاحتلال المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وانتهاكاته لحرمة المسجد الأقصى، مبديا استغرابه من عدم اتخاذ المجتمع الدولي أي مواقف حازمة حيال هذه القضية. بدوره أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن السبيل العادل الوحيد لحل القضية الفلسطينية يكمن في الامتثال إلى إرادة الأبناء الحقيقيين لهذه الأرض وإجراء الاستفتاء العام. من جانبه أكد مساعد رئيس البرلمان الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن إيران تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته بكل قوة. أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد الحوثي الوقوف بشكل تام مع الشعب الفلسطيني ومقاومته، وقال إن صنعاء ستبقى على تنسيق مستمر مع حركات المقاومة. طالب الرئيس اللبناني المجتمع الدولي بالتدخل لمنع الاحتلال من مواصلة عدوانه ضد أبناء فلسطين، مجددا التأكيد على أن لا سلام من دون عدالة ولا عدالة من دون احترام للحقوق. من جهتها دانت الخارجية التركية العدوان الجوي على غزة، وأكدت أن سياسات إسرائيل العدوانية لن تساهم في جهود التسوية. كما خرجت في الكويت والبحرين ولبنان تظاهرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والقدس رافضة عمليات التطبيع مع الاحتلال. أعلنت كتائب القسام قصف مدينتي أسدود وعسقلان بالأراضي المحتلة بأكبر رشقة صاروخية من العيار الثقيل، وقالت إنها استخدمت تكتيكا خاصا بإطلاق صواريخ سجيل ذات القدرة التدميرية التي نجحت بتجاوز القبة الحديدية. بدورها اعترفت مصادر صهيونية بمقتل مستوطنين اثنين وإصابة العشرات بجراح خطرة في عسقلان، وقالت إن الصواريخ التي استهدفت مدينة أسدود جاءت خلال وجود وزير الحرب بني جانس الذي هرب إلى مكان محصن. بالمقابل خلفت الاعتداءات الصهيونية على غزة 30 شهيدا وأكثر من 120 جريحا، فيما أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحي في الضفة، ومواجهات مع قوات الاحتلال نصرة للقدس. أعلنت الفصائل الفلسطينية أن التنسيق الميداني فيما بينها مستمر على قدم وساق، مؤكدة أن المقاومة لن تتوقف حتى يتوقف العدوان على القدس. وقال مصدر مقرب من الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في غزة إن هناك حالة استنفار كامل بالقطاع، وأن احتمال تدحرج الأمور للحرب غير مستبعد. وأضاف المصدر أنه ليس هناك مفاوضات أو حديث جدي على التهدئة، فالأوضاع معقدة للغاية، موضحا أن قرار التهدئة يتطلب تنسيقا سياسيا بين فصائل المقاومة وقياداتها. هذا وقال عضو كتائب المجاهدين نائل أبو عودة إن المقاومة الفلسطينية ستكون على الوفاء بالوعد، وهي جاهزة لتوسيع بقعة الزيت والرد على جرائم الاحتلال. نستمع إلى ما قاله عضو كتائب المجاهدين نائل أبو عودة.
نستطيع أن نقول أمام جرائم هذا الاحتلال الصهيوني وحالة الاعتداءات الصهيونية الذي مورست بحق أهلنا ومرابطينا في القدس، أن هذا الاحتلال الصهيوني أخطأ التخدير عندما ظن واهما بأنه يستطيع أن يتفرد بالجبهات وجبهة القدس، وأن كأن المعركة القدس هي معركة وحدها. لكن اليوم المقاومة الفلسطينية التي أطلقت التحذيرات سابقا، ثم اليوم توفي فعلا بهذه الضربات الموجعة، أرسلت بالأمس غرفة العمليات المشتركة رسالة واضحة بأن موعد الساعة السادسة إذا لم يتوقف هذا الاحتلال، إذا لم يتوقف هذا الاحتلال عن الجرائم بحق أهلنا ومرابطينا في القدس، بالتأكيد بأن غرفة العمليات المشتركة التي تضم كافة الأجهزة المسلحة وكافة الفصائل المسلحة هي جاهزة لحماية أبناء شعبنا. وبالتأكيد بعد الساعة السادسة أطلقت الصواريخ باتجاه أراضينا المحتلة في القدس، وهي رسالة واضحة، رسالة مفادها إلى هذا الاحتلال الصهيوني بأن المقاومة الفلسطينية هي جاهزة للجم أي حماقة وأي اعتداء قد يقدم عليها بحق أهلنا، وأن غزة لن تقف بدور المتفرج وفصائل المقاومة لن تقف بدور متفرج، وإنما هي جاهزة أن ترد وترد بقوة. وإذا زاد هذا الاحتلال فصائل المقاومة جاهزة لتوسيع بقعة الزيت والرد وإصابة الجبهة الداخلية الصهيونية. يعني بالتأكيد أمام صدمة هذا الاحتلال، أمام هذه الصواريخ التي سقطت بالأمس في أراضينا المحتلة في القدس، هذا الاحتلال الذي أخطأ كل الحسابات والتقدير اليوم يعيش حالة من التخبط على الصعيد الأمني والصعيد السياسي والصعيد العسكري، لأن دولة الاحتلال لم تتعود على مثل هذه الضربات، وإنما الجبهة الداخلية أيضا لا تريد أن تضحي وتقدم تضحيات. لذلك هذه دولة الكيان منذ أكثر من 70 عاما تعودت على سياسة الانتصار السريع، لكن الجبهة الداخلية الصهيونية لا تستطيع أن تصمد في وجه هذا في وجه ضربات المقاومة طويلا.
أكد ناطق سرايا القدس الذراع العسكرية للجهاد الإسلامي استمرار المعركة مع الاحتلال دون توقف ما دام العدوان قائما في القدس وغزة والضفة. بدوره أثنى الناطق باسم حماس فوز بارهم على صمود وثبات أبناء الشعب الفلسطيني ومقاومته، وأكد أن لا تراجع عن معادلة القصف بالقصف التي تفرضها المقاومة بكل قوة على العدو. وقال بارهم إن تعمد الاحتلال استهداف البيوت الآمنة في غزة يكشف حجم جرائمه ووحشيته بعد فشله في كسر إرادة المقاومة التي ستبقى الدرع الحامية للشعب الفلسطيني، وعلى العدو أن يعيد حساباته ويفهم المعادلة جيدا. في الختام نذكركم بالعناوين. إيران تدين جرائم الكيان الصهيوني المتواصلة ضد الفلسطينيين وتؤكد وقوفها مع المقاومة. كتائب القسام تعلن استخدام تكتيك جديد في إطلاق صواريخها على الأراضي المحتلة. الفصائل الفلسطينية تؤكد استمرار المقاومة حتى توقف العدوان وتعلن إمكانية اندلاع حرب. We'll be right back. شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله، أهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في أرض المقاومة. يوم القدس العالمي ومعركة الشيخ جراح. حياكم الله، أهلا بحضراتكم مستمعينا إلى أرض المقاومة في هذا اللقاء الذي نتواصل فيه معكم عبر تيذا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وعند يوم القدس العالمي ومعركة حي الشيخ جراح. نتوقف في هذا اللقاء الذي يمكنكم المشاركة فيه عبر أرقام هواتفنا العاملة، نذكر بها بداية مكررة 2-013-762، مكررة 2-013-768، ومكررة 2-013-848، 0-9821 مفتاح البلد والعاصمة طهران. كما يمكنكم المشاركة معنا برسائلكم الصوتية والنصية على رقمنا التالي عبر الواتس أب 0-9893-8878-4050. حياة الله، أحيا العالم من أقصاه إلى أقصاه. يوم القدس العالمي بشعار مركزي: القدس أقرب. هذا في وقت تعيش القدس جزءا من مشهد سابق ومشهد مستقبلي، فمشهد صراع البقاء الذي يخوضه الفلسطينيون في حي الشيخ جراح الواقع في قلب مدينة القدس هو مشهد خاضه الفلسطينيون في العام 1948 وثم في العام 1967، وسيخوضونه مستقبلا في مواقع أخرى في القدس والضفة الغربية، حيث يستعد الاحتلال للسيطرة عليها ضمن ما يسمى بالضم الصامت للقدس والمناطق المصنفة جيم في الضفة الغربية حسب اتفاقيات أوسلو الخيانية. إن معركة البقاء في المدينة المقدسة ليست معركة بقاء لفلسطينيين، شاء القدر أن يولد في هذه المدينة، بل هي معركة بقاء لأمة إسلامية يفترض أن تمثل لها هذه المدينة رمزا دينيا وعقائديا، ويفترض أن تكون هذه المدينة هي البوصلة لهذه الأمة التي ما ضاعت وهانت إلا عندما هان عليها دينها وعقيدتها وهانت عليها مقدساتها. الأمة الإسلامية فقدت احترامها لذاتها حين ضاعت القدس وتحولت إلى هباء منثور، حين قبلت يد أعدائها طالبة منهم أن يمنحها السلام، لكن حين خرج من الأمة الإسلامية من رفض الهوان وقرر أن يواجهه ويواجه الاستكبار والاستعلاء، تغيرت الوقائع وبدأ العدو يرجع خطوة إلى الخلف في كل مرة يفكر فيها في العدوان. ما يحدث اليوم في حي الشيخ جراح يجب أن نقرأه بشكل مختلف ونقرأ الحيثيات بشكل صحيح. هذا الحي لن يكون الأخير في عمليات السلب التي يقوم بها الاحتلال ومستوطنه، لكن ما دار في هذا الحي على مدار الأيام الماضية يثبت أن أصحاب الأرض ما زالوا متمترسين فوق أرضهم، وأن تشبثهم بمدينتهم المقدسة هو أمر عقائدي.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حياكم الله. نعم، هي الشرارة التي انطلقت من حي الشيخ جراح لتنطلق من بعدها ثورة حقيقية من قبل أبناء الشعب الفلسطيني من أقصاه إلى أقصاه، في رام الله، في الضفة الغربية، في القدس، في غزة. اليوم الكل وبصوت واحد، الموت لهذا المعتدي وتحرير فلسطين هو المطلب الأساس. الصواريخ التي انطلقت من غزة والتي عبرت عن إصرار حقيقي من قبل أبناء فلسطين على تحرير أرضهم ومواجهة هذا العدو، أوصلت رسائل للعالم مفادها أن الشعب الفلسطيني حي ولا يمكن أن تنتهي هذه المعركة مع هذا الاحتلال إلا بعد دحره وتطهير الأرض من دنسه. هذا بالمجمل ما يجري في فلسطين. سنحاول أن نتوقف عند آخر الأخبار التي تتحدث عنها وسائل الإعلام العالمية والعربية والإسلامية والفلسطينية، وتوجيه الضربات تلو الضربات نحو هذا العدو في لقائنا هذا من أرض المقاومة. رافقونا.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم. نتوقف عند بعض من التساؤلات المطروحة على الساحة. نتوقف عند حقيقة أحداث حي الشيخ جراح وطبيعة المواجهة العارمة التي جرت خلال الأيام الماضية. كيف ينظر العالم للأحداث في فلسطين اليوم؟ ما مستقبل حي الشيخ جراح في ظل الإصرار من قبل الشعب الفلسطيني على عدم تسليم الأرض للصهاينة؟ كيف يمكن النظر إلى مستقبل المواجهة مع هذا الكيان في ظل احتدام المعركة والوضع في فلسطين؟ للإجابة على هذه التساؤلات وغيرها ينضم إلينا من سوريا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سعيد فارس السعيد. أستاذ سعيد السلام عليكم.
بركاته.
حياكم الله وبياكم. سنكون مع الأستاذ سعيد فارس السعيد بعد لحظات رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى أرض المقاومة. أستاذ سعيد نرحب بكم معنا، كل عام وأنتم بألف خير، واسمح لي أن نتوقف عندما يجري اليوم على الأرض في فلسطين. نعم الشرارة كانت في حي الشيخ جراح، لكن على ما يبدو أنها تحولت إلى مواجهة وانتفاضة حقيقية. تفضلوا.
وعليكم السلام، شكرا لكم. نحيي الشعب الفلسطيني المقاوم المجاهد على امتداد فلسطين المحتلة. نعم كما تفضلتم فإن الانتفاضة المتجددة مستمرة وستشمل كل الأراضي الفلسطينية بإذن الله تعالى.
إن شاء الله.
هذه الانتفاضة المباركة التي تقول للعالم وللمهرولين المطبعين الخونة المتآمرين على الأمة العربية والإسلامية، تقول لهم أن القدس والمسجد الأقصى هما رمز الكرامة والشرف للأمتين العربية والإسلامية، وهما منارة لكل الإنسانية، وستبقى القدس والمسجد الأقصى هما رمز لإنسانية الإنسان إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. كيف تنظرون إلى مستقبل المواجهة اليوم في غزة، مواجهة حقيقية، والصواريخ التي انطلقت نحو عسقلان نحو كل الأهداف الصهيونية أوصلت رسائل للمحتل، مفاد هذه الرسائل نتوقف عندها. تفضل.
نعم، باعترافات الكيان الصهيوني بأن انطلق بأن صواريخ المقاومة المباركة انطلقت من غزة 200 صاروخ هذا اليوم واليوم الماضي، شملت كل المستوطنات الصهيونية بما فيها مدينة عسقلان. هذه رسالة حازمة ورسالة قوية للكيان الصهيوني ولكل من يدعم هذا الكيان بأن المقاومة دخلت في مرحلة جديدة برعاية ومباركة ودعم لا محدود من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهذا ما أكده أحد الناطقين باسم المقاومة لا سيما قسائم القسام، حيث أعلن بذلك وصرح للرأي العام بأن هذه الصواريخ وهذا الدعم اللامحدود هو من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مما يعني بأن مرحلة المواجهة مع العدو الصهيوني دخلت مرحلة جديدة وقواعد اشتباك جديدة. نعم
حقيقة أستاذ سعيد، حينما نتابع الأخبار وهناك متابعة لحظة بلحظة حقيقة لما يجري على الأرض في فلسطين، كل ما تفضلتم به ووجود الصواريخ التي زودها بها للمقاومة بها الجانب الإيراني الجمهورية الإسلامية في إيران، لنودع زمن الحجارة ونتحدث عن زمن ودور الصواريخ الحديد والترسانة الإسرائيلية، لا يفلها لا يردعها إلا الحديد وتغيير توازن القوة الذي طالما كان في صالح الكيان الإسرائيلي. لا نتحدث من عندياتنا كلمات إنشائية، نتحدث عن وقائع على الأرض تحدث الآن، الذي تعاونت فيه دول وأحلاف من أجل يعني إيفائه، وحاولوا أن يجعلوا الجانب الإسرائيلي دائما متفوقا تسليحيا أمنيا عسكريا على دول منطقة على فلسطين. اليوم هناك عملية توازن ردع جديدة، الكيان الإسرائيلي يعاني من مشاكل أساسا داخلية وخيبة أمل ومشاكل لم يستطع الخروج منها حتى هذه اللحظة، تحبس الأنفاس لتصل الصواريخ الإسرائيلية وتوصل معها رسائل محور المقاومة. نعم
حقيقة الأمر ليفهم العالم أجمع وخاصة الدول المحيطة بالكيان الصهيوني بأن قوى ودول محور المقاومة بات لديها قواعد اشتباك جديدة بعد صبر كبير على الاعتداءات الصهيونية الأمريكية لدول وقوى محور المقاومة. هذه المعادلة الجديدة وقواعد الاشتباك الجديدة جعلت من العدو الصهيوني والإدارة الأمريكية وبعض الدول الاستكبارية الغربية تفكر جيدا في حق وحقوق الشعب الفلسطيني وحق وحقوق شعوب المنطقة في مد الأيادي التي تمتد إلى كرامة وسيادة وثروات هذه المنطقة. كل ذلك طبعا بجهد وجهد مخلص وجهد شريف من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومن سوريا ومن المقاومة حزب الله في لبنان وانتصارات هذه القوى المقاومة في المنطقة برعاية الخيمة الإيرانية والجهد السابق من الجمهورية الإسلامية الإيرانية نعم أوجدت قواعد اشتباك جديدة في المنطقة.
حقيقة الكثير من الكلام لدينا وللخروج أساسا من هذه الأزمة حاول الكيان الإسرائيلي أن يهرب إلى الأمام ويحمل مشاكل الداخلية على الجانب الفلسطيني وتحويل أنظار إلى خارج كيانه الفاشل المتهرئ بافتعاله جملة من الاعتداء ضد شعب أعزل في القدس المحتلة ضد أبناء حي الشيخ جراح وفي كل أحياء القدس المحتلة في المسجد الأقصى ومن ثم يعني واصل اعتداءاته على قطاع غزة ونسيت قواته أن لكل فعل رد فعل فجاء الرد سريعا والفعل سريعا من قبل أبناء فلسطين الأحرار. بعد قليل نواصل اللقاء معكم مستمعينا. نعود إليكم أستاذ سعيد بعد قليل رافقنا.
التآمر الصهيوني المتزايد ضد الشعب الفلسطيني إنما هو في الواقع موجه ضد كل العالم الإسلامي وعلى كل الأمة الإسلامية أن تستشعر مسؤوليتها وتحب لمواجهته.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في أرض المقاومة. أستاذ سعيد ونحن نتحدث عن مستقبل القضية الفلسطينية مستقبل شعبي فلسطين في ظل وجود هذه المقاومة هل لنا أن نتحدث عن تحريرها قريبا بإذن الله تعالى؟ تفضل.
حقيقة الأمر عندما قرر وداع الإمام السيد الخميني رضوان الله عليه قائد الثورة الإسلامية الإيرانية المظفرة بأن تكون الجمعة الأخيرة من شهر رمضان وبكل عام هي للقدس المقدس فإنه بذلك كان يريد أن يقول العالم أجمع بأن مدينة القدس المقدس هي مدينة الله وهي مدينة السلام وهي مدينة إنسانية الإنسان وهي مدينة يدنسها الصهاينة ويغتصبها أشرار الكون وقتلة الأطفال. كان يريد من القدس أن تكون منارة المدن ومنارة للنور والمحبة والشرف والعز والكرامة للإنسان. مدينة القدس كانت وستبقى مقدسة عند كل الأمم والشعوب وخاصة للأمتين العربية والإسلامية. هذا أولا. ثانيا على مدى العقود الماضية أين هم هؤلاء المقبعين المهرولين الخامعين المتآمرين على القضية الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني؟ جاءت الثورة الإسلامية الإيرانية لتدعم قوى المقاومة في فلسطين بغض النظر كما يدعي المدعون والمنافقون والخبثاء بغض النظر عن الجوانب القومية والطائفية. الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم قوى المقاومة في فلسطين المحتلة تدعم حماس وتدعم الجهاد وتدعم القسام وتدعم كل فصائل المقاومة. هذه هي الرسالة للانتفاضة المستمرة في فلسطين. أيها الخوني، أيها المتخاذلين، أيها المتآمرين على الأمة العربية والإسلامية وعلى مقدسات الأمة العربية والإسلامية، أين أنتم من الجهاد ومن الفداء ومن التضحية ومن الكرامة الفلسطيني داخل الأرض الفلسطيني؟ مستقبل الشعب الفلسطيني هو مستقبل لكل الأحرار والشرفاء في العالم وخاصة في الأمتين العربية والإسلامية، ومستقبل الشعب الفلسطيني هو باتجاه تحرير القدس والمسجد أكيد. الأقصى بمشيئة الله.
سيد إن شاء الله.
والشعب الفلسطيني المقاوم المجاهد الشريف النبيل صانع أسطورة الزمان ومعجزة المكان، سيبقى هذا الشعب هو رمز لكرامة وشرف العرب أجمعين
إن شاء الله. في هذه اللحظات يعلن قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي الخامنئي أن الصهاينة لا يفقهون شيئا سوى لغة القوة. هو تأكيد وهو شد لي على يد وعضد أبناء الشعب الفلسطيني لمواصلة الدفاع وبالقوة تجاه هذا الكيان. إذن في خبر عاجل يعلن الآن قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي يقول أن الكيان الصهيوني والصهاينة لا يفقهون سوى لغة القوة. سعيد شهداء وجرحى في القطاع، شهداء وجرحى بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. يختلف الوضع في هذه المرة عن كل ما شهدناه سابقا. اليوم المقاومة تقصف مواقع الاحتلال وبقوة، وتظهر الصور أيضا أن هناك ضحايا كثر سقطوا وشهداء في غزة. بالجانب المقابل هناك دمار كبير استطاع أن يحققه أو تحققه صواريخ المقاومة. المشهد يزداد دراماتيكية مع كل لحظة يتجه فيها الوضع في فلسطين نحو مواجهة هذا العدو. تفضل.
نعم، عندما يقول الإمام الخامنئي حفظه الله بأن هذا العدو الصهيوني لا يفهم إلا لغة القوة، يقولها من معطيات كثيرة انطلاق من عقلية الصهيوني والمارسوني العالمي التي لا تؤمن إلا بالقتل والاستكبار على كل من هو ليس صهيونيا. فالمجرم نتنياهو وفريق عمله وكل القاضي الصهايني متعصبون متطرفون.
أعتذر منك أستاذ سعيد على ما يبدو أن هناك بيان لقائد الثورة الإسلامية يقول فيه أيضا
العقيدة والشريعة التي تبيح القتل والتدمير لكل من هو ليس صهيونيا. لذلك المقاومة الشريفة، المقاومة البطلي، المقاومة الفلسطينية بكافة فصائلها بدعم لا محدود من الجمهوري الإسلامي الإيراني، هذا لابد منه لعزة وكرامة الشعب الفلسطيني وللحفاظ على المقدسات في فلسطين المحتلة.
أعتذر منك على المقاطعة. آية الله الإمام الخامنئي على ما يبدو يصدر بيان في هذه اللحظات يقول فيه على الفلسطينيين تعزيز قدراتهم العسكرية ومقاومتهم لإرغام المجرمين على الاستسلام وإيقاف إجراءاتهم الوحشية. إذن في هذه اللحظات هناك موقف من أعلى قيادة سياسية وعسكرية في الجمهورية الإسلامية لقائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي، والذي قال فيه أن الجانب الإسرائيلي والصهاينة لا يفقهون سوى لغة القوة، وعلى الجانب الفلسطيني أن يعزز من قدراته العسكرية ومقاومته لإرغام المجرمين على الاستسلام وإيقاف إجراءاتهم الوحشية. على ما يبدو أننا أمام ساعات وأيام ستزداد فيها ضربات المقاومة باتجاه الكيان الإسرائيلي بعد هذا الكلام لقائد الثورة الإسلامية. المواقف الأممية كيف وجدتموها أستاذ سعيد؟
هرولت كل القناصل الدول الأوروبية إلى القدس وإلى حي الشيخ جراح بالأمس، كما تهرول كل مؤيدي الكيان الصهيوني للمنابلية لوقف أعمال المقاومة البطلة في فلسطين المحتلة. وهذا يؤكد كلام الإمام الخامنئي حفظه الله بأن هؤلاء الصهاينة لا يفهمون إلا لغة القوة، والمنطقة ستشهد تطورات حازمة وفاعلة لتحرير فلسطين وكافة المقدسات الإسلامية إن شاء الله. الأيام المقبلة ستشهد تطورات كبيرة، لأن دول وقوى محور المقاومة باتت لا تسكت على أي عدوان أو اعتداء على سيادة دول وقوى محور المقاومة وعلى مقدسات العرب والمسلمين في المنطقة. لذلك ستشهد المنطقة تطورات رائعة وتطورات لها علاقة بعرف راية الشرق والكرم في وجه كل الاستكبار العالمي إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. الناطق العسكري باسم كتاب القسام الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة، حقيقة هدد الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل أنه إذا تمادى وقصف الأبراج المدنية هذه المرة في غزة فإن تل أبيب ستكون على موعد مع ضربة صاروخية قاسية تفوق ما حصل في عسقلان. وهذه التصريحات كما نعلم الجانب الفلسطيني لا يصرح بهذا الشكل إلا إذا ما امتلك عنصر القوة. أشكركم جزيل الشكر أستاذ سعيد فارس السعيد الكاتب والمحلل السياسي من سوريا لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء، وبارك الله بكم. نسترسل ونستمر في هذا اللقاء حتى نهايته لنتحدث عن توجيه كتاب عز الدين القسام ضربات صاروخية كبيرة تجاه مدينة عسقلان ردا على قصف الاحتلال للشقق ومباني مدنية في قطاع غزة، أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى بالعشرات. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت قبل قليل عن استشهاد 28 مواطن من بينهم 10 أطفال وسيدة و152 إصابة بجراح مختلفة حتى الآن، طبعا منذ بداية العدوان الإسرائيلي يوم أمس وحتى هذه اللحظة. الإمام الخامنئي يقول في هذه اللحظات جرائم الصهاينة الوحشية والجائرة في المسجد الأقصى المبارك تقع على مرأى ومسمع العالم، وعلى الجميع العمل بواجبهم عبر إدانتها. إذن البيان الذي يصدر من سماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية يقول فيه أيضا أن الجانب الصهيوني لا يفهم إلا لغة القوة، وعلى الجانب الفلسطيني أيضا تطوير قدراته العسكرية لمواجهة هذا العدو، وأن جرائم الصهاينة الوحشية والجائرة في المسجد الأقصى المبارك تقع على مرأى العالم، وعلى الجميع العمل بواجبهم عبر إدانتها. الكثير من القنوات الإعلامية والأسف الشديد لم نراها حتى تتحدث بكلمة واحدة تجاه ما جرى خلال الفترة الماضية. نستمع إلى رؤية الأخ العزيز أبو محمد من اليمن في مساهمته الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. ألف تحية لبرنامج أرض المقاومة. من بركات إحياء اليوم العالمي، اليوم القدس العالمي، من بركات إحياء دول العالم الإسلامي أيضا الحرة يوم القدس العالمي في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك لهذا العام شهر رمضان، أنه خرجت جموع الشعب الفلسطيني في انتفاضة عارمة ما زالت حتى هذه الساعة دفاعا عن المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين والحيلولة دون اجتياح المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. فألف رحمة على الخميني الراحل عليه سلام من الله الذي أحيا الأمة في دعوته المباركة بالدعوة إلى يوم القدس العالمي وإحيائه في كل أنحاء العالم الإسلامي والعالم. كان معكم أبو محمد نادي اليمن صنعاء.
حياك الله وبياك، شكرا جزيلا للأخ أبو محمد مهدي. شكري واعتذاري من الأخوة والأخوات، أزف الوقت المخصص لهذا اللقاء في أرض المقاومة يوم القدس العالمي ومعركة حي الشيخ جراح كان محور النقاش. السلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية الإسلام والإيمان نبعثها لحضراتكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل المسرات في هذه الجولة الجديدة التي يسرنا أن تضمنا إليكم بين رياض نتاجات شعراء أهل المودة الطافحة بحب آل البيت عليهم السلام ومحبتهم، حيث سنتوقف في جولتنا لهذا الأسبوع بين قصائد الشعر البحريني المعاصر الشيخ علي البلادي، فكونوا معنا مشكورين. أيها الأطائب، الشاعر الشيخ علي البلادي صاحب كتاب أنوار البدرين عالم وفقيه كبير وشاعر وأديب ومؤرخ. ولد في قرية البلاد بالبحرين، مات والده عند رجوعه من الحج وخلفه صغيرا، وكانت البحرين آنذاك تعيش أوضاعا سياسية متوترة تسودها الاضطرابات والأحداث والفتن التي أدت إلى قتل حاكمها علي بن خليفة. فهاجر البلاد وأمه مع كثير من أهل بلده إلى القطيف، وفيها درس البلاد على يد خاله الشيخ أحمد بن صالح آل طعان العلوم الدينية والعربية. وكان آل طعان قد سبق البلادي وأمه بالهجرة إلى القطيف واستقبلهم فيها، وتزوج البلادي بنت خاله صالح آل طعان. ولم تمضي سنتان على إقامته في القطيف حتى ماتت أمه، فهاجر إلى النجف الأشرف، وفيها وجد ضالته في مجالس العلم والأدب. يقول البلادي وهو يتحدث عن نفسه في تلك الفترة: توفي والدي الشيخ حسن عند رجوعه من الحج سنة 1281 للهجرة، ولي من العمر حينذاك 8 سنوات، وكان مولدي سنة 1274 للهجرة. فدرست مبادئ العلوم في بلاد القطيف من نحو وصرف وبلاغة، ثم هاجرت إلى النجف لتحصيل العلوم، ودرست على يد المرحوم الشيخ محمد حسين الكاظمي والسيد مرتضى الكشميري والشيخ محمود ذهب، وقد أجازني أستاذي الورع الزاهد التقي السيد مرتضى الكشميري إجازة رواية الكتب الأربعة وكتب جميع الأصحاب، بل كتب جميع علماء الإسلام من الخاص والعام. أعزائنا الأفاضل، وبعد أن أنهى الشيخ علي البلادي دراسته عاد إلى بلاده فتبوأ بها مكانة سامية وتصدى للفتوى والتدريس، وتشير إجازة له على أنه تصدر الفتوى وهو في النجف، حيث يقول السيد جواد شبر في ترجمته: وقد عثرت على إجازة كتبها بخطه لجدي السيد محمد بن علي شبر قدس الله سره سنة 1327 للهجرة. قال عنه الأديب الشيخ علي بن حسين القديحي: كان رحمه الله مطاعا في قومه، مهابا عند كافة أهل بلاده، محترما عزيزا، يرون فيه الحجة الورعة والزعيم المصلح، يأتمرون بأوامره وينكصون عن ارتكاب ما نهى عنه، إذ عرفوه عالما ربانيا لا يغضب إلا لله، ولا يأمر إلا بما أمر الله، ولا ينهى إلا عما نهى الله عنه، يمتاز بين أقرانه بسعة الحلم وقوة الذاكرة ورجاحة العقل. وقال عنه الشيخ جعفر السبحاني: الفقيه الإمامي المشارك في الفنون. ووصفه الشيخ أغا بزرق الطهراني بالشيخ المحدث الماهر. وقال عنه الزركلي: أديب إمامي مؤرخ من أبناء الخليج، ونعته رضا كحالة بأنه مؤرخ متكلم ناظم. يعد كتاب أنوار البدرين ومطلع النيرين في تراجم علماء القطيف والأحساء والبحرين من أهم كتب البلادي، فقد وثق تراجم علماء الشيعة في القطيف والأحساء والبحرين، وهو مصدر مهم للباحث والدارس عن أعلام هذه البلاد. وإضافة إلى هذا الكتاب، فللبلادي عدة مؤلفات في الفقه والأصول والعقائد والأدب. توفي البلادي في القطيف ورثاه العديد من الشعراء، منهم الشيخ عبد الكريم الممتن الذي أرخ وفاته بقوله: بدر السماء لما اختفى دجا بأفق الحق ديجور، فانبجست عيني دما عندما أرخته غاب لنا نور. أيها الأطائب، حول اهتمامات الشاعر الشيخ علي البلادي في أغراضه الشعرية عموماً وفي شعره في أهل البيت عليهم السلام خصوصاً، إليكم الحوار التالي.
مستمعينا الأفاضل، أرحب بكم وبضيف برنامجي الدكتور علي شعيب، الشاعر والأديب من لبنان. الدكتور، ما هي اهتمامات الشاعر البحراني الشيخ علي البلادي في أغراضه الشعرية عموما وفي شعره في أهل البيت سلام الله عليهم خصوصا، من حيث الجانبين المضموني والفني؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشاعر علي البلادي هو رجل دين وفقه وعارف بعلوم اللغة العربية، وهذا كان له دور أساسي وبارز في اهتمامات شاعرنا، لا سيما في شعر أهل البيت. عاش في فترة شهدت فيها البحرين العديد من الاضطرابات مما دفع بأهلها إلى الهجرة. كانت القطيف من أبرز البلدان التي هاجر إليها البحارنة بسبب قربها الجغرافي وتشابه المذهب والعادات، وكان الشاعر علي البلادي واحدا من الذين هاجروا إلى القطيف. اشتهر الشيخ علي البلادي بتأليفه كتاب أنوار البدرين ومطلع النيرين في تراجم علماء القطيف والأحساء والبحرين، وساهم في توثيق سير علماء الشيعة في هذه البلاد وخصوصا الذين كانوا في عصره والذين سبقوه. امتاز بسعة الحلم وقوة الذاكرة ورجاحة العقل، وفي قراءة كتبه وأشعاره متعة ولباقة. في شعره تشويق للإقبال على الآخرة وتخويف من التعرض للدنيا، وقد امتاز شعره بتأثيره العميق في الرثائيات في خدمة أهل البيت عليهم السلام. كان شاعرنا صادقا كل الصدق في الجانب الفني، وهو يعبر عن المأساة التي حلت بأهل البيت عليهم السلام. هو الحديث عن شعر الشيخ علي البلادي شيق وجميل، لأنه أبرز ملاحم منطقته، المنطقة التي كان لها دور كبير في المجتمع البشري. القطيف كانت حافلة بالعطاءات ونشر العلوم الإسلامية، وقد مال الشاعر علي البلادي إلى تفضيل المعاني واستقصائها، وجنح نحو التأمل في الحياة واستخلاص الحقائق والعبر وما نتج عنها من عبر، وقد ركز على عواطف الذات وهمومها ورواها ومحور الوطن، حيث برع في وصف وطنه وتغنى بجماله، ومما قاله في رثاء الإمام الحسين عليه السلام: يا لخطب زلزل السبع الشدادا، ولقد أوهى من الدين العمادا، ورمى الإسلام سهما مثبتا فأصاب القلب منه والفؤاد، وكفى الإيمان ثوبا أسودا، بيض أيام الهدى عادت سوادا ومصاب هد أركان الهدى والمعالي والعلا ثم الرشادة ذاك رزق المصطفى والمرتضى وذوي الإيمان بدءا ومعادا بالحسين الطهر مصباح الهدى من لبنيان العلا والفخر شادا سيد السادات من أهل الإبا قائد القادات جودا ورشادا لست أنسى رزقه المر الذي ليس ينسى أبدا حتى المعادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنتم كثيرا الدكتور علي شعيب الشاعر والأديب من لبنان، حفظك الباري ورعاك.
نشكر زميلتنا سعدية الشيبي على هذه الفقرة ونشكر أيضا ضيفها الكريم، وندعوكم لمتابعة برنامج شعراء أهل المودة من طهران.
شعراء أهل المودة برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
مستمعينا الأعزاء، جمع الشيخ علي البلادي في شعره بين الفصاحة والمتانة والجري على سيرة القدماء في نظم القصائد، وبين الوضوح والسلاسة والصور الشعرية الغزيرة والمتتالية، ونحن نلحظ هذه الخصوصيات في جميع أشعاره، وخاصة تلك التي كتبها في أهل البيت عليهم السلام وعلى رأسهم الإمام الحسين وأهل بيته عليهم السلام وأصحابه، حيث قال من قصيدة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام من دون أن ينسى أصحابه الأوفياء: إذ أتى في كربلاء أم البلاء بكرام صفوة ساد العبادة، هم رجال الله أكرم بهم من رجال طاولوا السبع شدادا، وهم شأد المعالي والعلا إذ سواهم عن طريق الحق حادا. وقال من منظومته جامعة الأبواب لمن هم لله خير باب، وهي في مواليد النبي والأئمة والزهراء ووفياتهم عليهم السلام، فهي إذن في مدح أهل البيت سلام الله عليهم وفي مقدمتهم الإمامان الحسن والحسين سلام الله عليهما. ومولد السبط شهيد كربلاء ثالث شعبان على قول على، قد ختم الله له الشهادة كما له قد ختم السعادة، بعاشر المحرم المشومي بكربلاء بالحائر المعلومي، مصابه قد هد أركان العلا وجلبب الأكوان شجوا وبلا، فلعنة الله على من قتله ومن رضي بفعل من قد فعله. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، ومن شعر الشيخ علي البلادي المنظومة التي رث الشاعر من خلالها سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، وقد ذكر السيد جواد شبر صاحب موسوعة شعراء الطف 6 أبيات منها، ولا نعرف عدد أبياتها، وذكر له الشيخ علي المرهون قصيدتين في رثاء الإمام الحسين عليه السلام في شعراء القطيف، يقول في الأولى مصورا عظم مصاب الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه، هذا المصاب الذي اهتزت له الجبال وانهدت بسببه أعمدة الدين وأركانه، واتشح الإيمان بالسواد حتى غدت الأيام البيض سوداء، وفجع به أبوه المرتضى عليه السلام وجده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشاعر في هذه القصيدة: يا لخطب زلزل السبع شدادا، ولقد أوهى من الدين العمادا، ورمى الإسلام سهما مثبتا، فأصاب القلب منه والفؤاد، وكسى الإيمان ثوبا أسودا، بيض أيام الهدى عادت سوادا، ومصاب هد أركان الهدى، والمعالي والعلا ثم الرشادا، ذاك رزء المصطفى والمرتضى، وذوي الإيمان بدءا ومعادا، بالحسين الطهري مصباح الهدى، من لبنيان العلا والفخر شادا، سيد السادات من أهل الإبا، قائد القادات جودا ورشادا، لست أنسى رزقه المر الذي ليس ينسى أبدا حتى المعادة. نعم أحبتنا الأفاضل، ويقول من قصيدة طويلة أخرى يمدح من خلالها السبط الشهيد عليه السلام وبني هاشم بشكل عام، والذين ينمى إليهم أبي الضيم الحسين سلام الله عليه، ثم يصف شجاعته وهو يقاتل الأعداء وحيدا في أرض الطفوف بعد أن استشهد الرجال من أهل بيته والأبطال من أصحابه الأوفياء. ولعل من أجمل الصور الشعرية التي رسمها لنا الشاعر في هذه القصيدة الجميلة ذات القيمة الفنية العالية صورة الأصحاب الذين ألهبهم العطش وكادت أكبادهم تتفتت من شدة الصدى، فما كان منهم إلا أن ترشفوا بسيوفهم دماء الأعداء منافحين بذلك عن مولاهم وسيدهم الإمام الحسين عليه السلام. قوم لهم شرف العلياء من مضر، ينميهم للمعالي أشرف النسب، وصفوة من كرام الناس قد ضربوا على المعالي قباب المجد والطنب، زعيمهم سيد السادات خير فتى، ينميه إما نبي أو وصي نبي، ذاك الحسين أبي الضيم قائدهم، أكرم به من زعيم قائد وأبي، حتى إذا حل في أرض البلاء غلت مراجل الحرب من طعن ومن لهب، فصادمتها ليوث الكر من مضر، شم العرانين من أهل ومن صحبي، فكلما استعرت نار الحروب خبوا نيرانها بسيوف الهند والقطب، وكلما أسفرت عن وجه ذي غضب مشوا إليها بوجه البشر للغضب، وكلما نكصت أبطالها قدموا كأنما استقبلوا خودا على نجبي، وكلما التهبت أكبادهم عطشا ترشفوا من دم الأعدى عن لهب، وجاهدوا دون مولاهم وسيدهم وكابدوا أعظم الأرزاء والكرب. أحبتنا المستمعين الأفاضل، دقائق حافلة بالفائدة والمتعة قضيناها مع حضراتكم عبر حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم شعراء أهل المودة، والتي خصصناها لاستعراض قصائد الشاعر البحريني الشيخ علي البلادي، حتى نجدد اللقاء بحضراتكم في جولتنا المقبلة بإذن الله تعالى. تقبلوا منا خالص شكرنا على حسن المتابعة، وفي أمان الله.